بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقدس الله روحه: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو فقولهم كانت الريح طيبة والملاح حابطة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفسيرا كثيرا، أما بعد، فهذا باب مهم جدا في حياة الناس، وكثير من الناس لا يفقهونه بل يقعون في ما جاء أو ما جاء به المؤلف في التحذير منه. قضية التأدب في الألفاظ، التأدب في الألفاظ، وقضية نسبة النعم لغير الله سبحانه وتعالى، نسبة النعم التي أنعم بها الله جل وعلا على خلقه نسبتها لغير الله سبحانه وتعالى، التأدب في الألفاظ، وأن ترك التأدب في الألفاظ فيه تنقص في جانب الربوبية كما سنرى بالتفصيل. التنقص ربوبية، تنقص الرب جل وعلا لأنه هو المنعم وهو الخالق وهو الرازق وهو مسدي النعم وهو مول النعم، فالعبد لا يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى عندما ينسب النعم لغيره، ينسب النعم لغيره بلسانه، لأنه كما تعلمون إذا نسبها لغيره بقلبه فهذا كفر أكبر لا إشكال فيه. أما كلامنا في من ينسب النعم لغير الله بلسانه فهذا هو محل البحث، وهو كما يقول بعض أهل العلم نوع شرك، وبعضهم يصرح بأنه شرك أكبر. إذن عندنا الآن أمران: أمر واضح وهو أن تنسب النعم لغير الله باطنا وظاهرا اعترافا بالقلب وقولا باللسان تنسب لغير الله، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة لا إشكال فيه. القسم الثاني أن يعترف العبد بقلبه وبجنانه بأن هذه النعم من الله هو الذي أهداها وأولاها وهو ربها، لكنه بلسانه وبلفظه ينسبها لغير الله. طب هل هذا موجود في المجتمع؟ موجود كثير، فالمؤلف ذكر أمثلة من عصره وقبل عصره، وذكر عن السلف أمثلة، ونحن إلى هذه اللحظة التي نحن فيها لا يزال الناس يقعون في هذا الخطأ الكبير في جانب الربوبية. فتجد العبد إذا جاءته وظيفة لا يحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن يقول اليوم فلان جاب لي وظيفة، أو اليوم فلان وظفني، أو إذا شفي فيقول اليوم رحت للدكتور الفلاني ووصف لي الدواء الفلاني وبقيت ممتاز أو زي الفل أو عشرة من عشرة. إذا دخل في تجارة وتعب فيها وذهب وأتى وربح في التجارة يقول اليوم احنا ربحنا كذا وكذا من الأموال ومن التجارات. إذا سافر في سيارة جاء من مصر أو جاء من مكان بعيد يقول اليوم كان معانا سواق عشرة من عشرة، جابنا في ساعة ونصف أو في ساعتين أو في أقل أو أقل. شفت ازاي بكذا؟ نفس الشيء إذا كان في طائرة أو في سفينة يقول إحنا ما كملناه في دوبة في الطيارة طلعت وعلى طول نزل، يعني ما فيش ساعة ساعة ونص كان السواء أو القائد أو الملاح بتاع الطيارة ما شفت زيه. كل هذا يا إخوة، كل هذه الأمثلة وغيرها كثير هي محل بحثنا في هذه الليلة، كلها فيها نسبة النعم لغير المنعم، نسبة النعم لغير الله سبحانه وتعالى. فمن الذي علم الطيار خيار الطائرات؟ إنه الله. ومن الذي سخر الريح التي جرت فيها هذه الطائرة وجرت فيها السفينة حتى وصلت إلى المطار أو الميناء؟ إنه الرب سبحانه وتعالى. ومن الذي علم هذا السائق للسيارة وحفظه وحفظ عليه جوارحه وأثناء القيادة حتى وصلت سالما؟ إنه اللطيف الخبير. وكان بالإمكان أن يغفل هذا السائق وينعس ولو لحظة أو دقيقة فتنقلب السيارة، وهذا قد حصل. وربما وصل إلى أسمعكم بعض هذا أو إلى بعضكم وحصل فيه محن ومصائب عظيمة، أتوبيسات كبيرة تحمل 50 شخص يغفل السائق أو لا يغفل، بل بعض السائقين مات وهو يسوق الأتوبيس فهلك كل من في الأتوبيس. تخيل 50 راكبا كلهم أمل في الوصول وكلهم ينظر للساعة كم بقي وكم مضى، والطريق ميسر مسهل والأتوبيس قوي للمضلات الحديثة وكل الأمور ميسرة، إلا أن هذا السائق جاء أجله في تلك اللحظة وهو يتجاوز ويمر على بعض الأماكن العالية الجبلية فتقبض روحه في ذلك المكان فيكون مصير كل من في هذا السبيل أو الحافلة الموت والهلاك وغير ذلك الكثير. والذي ينجي هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فكيف يجتاه العبد وكيف يغفل عن حمده وشكره؟ وانتم ترون الناس في النعم التي تهدى اليهم الا القليل الا من رحم الله لا يكاد يذكر فضل الله جل وعلا عليه. لا تكاد تجد واحد يقول والله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا اليوم الوصول في ساعة ونصف أو ساعتين، أو الحمد لله الله سبحانه وتعالى يسر لنا سائقا جيدا بفضل الله وصلنا في نصف ساعة أو في ساعة. هذا الأتوبيس أو هذا الميكروباص يسير على أي شيء؟ يسير على عجل، والعجل هذا داخله ماذا؟ داخله هواء، وما أدراك ما الهواء؟ هذه العجلة تثقب في لحظة واحدة بمسمار، وبعد ذلك ستعلم محل من عليها. هذه السفينة التي تمشي في الماء، وما أدراك ما الماء الذي أغرق الله به أمم، بل أغرق الأرض جميعا في عهد نوح عليه السلام. إذا كل نعمة تستجد لك، هذه النعمة لابد لها من شكر، لابد لها من شكر، وهذا الشكر يتوزع على ثلاثة أشياء. الشكر يتوزع ويتقسم ويقسم على ثلاثة أشياء: شكر باللسان، التلفظ باللسان، تشكر هذه النعمة باللسان، قل هذا من فضل الله، الحمد لله الذي يسر لي هذه الوظيفة، الحمد لله الذي ساقها لي على يد فلان أو فلان. لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، لو صرف الله جل وعلا قلب ذاك الشخص عنك لذهب الوظيفة إلى غيرك، فهو الذي ساق هذه الوظيفة إليك عن طريق هذا السبب. فلا تلتفت للسبب وتترك المسبب سبحانه وتعالى الذي ساق هذا الخير إليك على يد من شاء من خلقه. تقول الحمد لله الذي يسر لي هذا المشوار، أو يسر لي هذا السفر، وأما بنعمة ربك فحدث. إذن هذا الأول. الثاني، الاعتراف بهذه النعمة باطنا، تعترف من كل قلبك وجنانك بأن المولي والمسبق بهذه النعم ومعطي النعم هو الله، لا شريك له سبحانه وتعالى، لا شريك له في قليل ولا في كثير. تعترف بهذا وتوقن بهذا من قرار قلبك، ولا تظن أن أحدا يشرك الله جل وعلا في هذا، لا في قليل ولا في كثير أبدا، فعلا ما كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غير ذلك. الثالث، أن تصرف هذه النعم في ما يحبه الله، أو في مرضيه، أو في ما يرضيه سبحانه وتعالى. إذا التلفظ بشكر هذه النعمة باللسان، والاعتراف بهذه النعمة والإقرار بها بالجنان، وصرف هذه النعم في الجوارح والأركان فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الباب كما ترون فيه تنبيه على نوع من الشرك الخفي، الذي يكثر في ألفاظ الناس ولا ينتبهون له. وأنا لا أقول هذا في العوام فقط، بل في كثير من طلاب العلم، الذين لا يفقهون هذه الأمور، تجدهم في ألفاظهم لا ينسبون النعم إلى مفديها، بل يقولون فلان قبلي وفلان والتالي ورحت لفلان وفلان أعطى وفلان ما أعطى وحصل كذا وما حصل كذا والوظيفة والتجارة والعطاء وغير عطاء كله ولا يثني على ربه جل وعلا في نعمة أتلاها. وهذا يبين لك أهمية هذا الباب ومدى خفائه على الناس مدى خفائه على الناس. من أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل فقد أساء في جانب ربوبية. من أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد أساء في جانب الربوبية وتستطيع أن تقول فقد جعل معه شريكا في الربوبية على التفصيل السابق. إن أضافها إلى غيره لأنه خلقها وأعطاها وأداها فهذا شرك أكبر كما ذكرنا. وإن أضاف إلى غيره باللفظ والكلام واللسان فهذا نوع شرك أو شرك أصغر كما صرح به عدد من أهل العلم. أيضا إضافة النعم لغير الله فيه إساءة أيضا في جانب الألوهية وتوحيد العبادة لأن النعمة نعمة الله جل وعلا على العبد تستوجب عبادة وهذه العبادة هي الشكر هي الشكر شكر النعمة فالشكر عبادة. فإذا أضاف هذه النعمة لغير الله فقد ترك هذه العبادة فقد ترك وأخل بهذه العبادة شكر المنعم على التفصيل السابق. ففي إضافة النعم لغير الله تنقص في جانب الربوبية وأيضا إخلال في جانب توحيد العبادة أو توحيد الإلهية أو الألوهية. إذن إضافة النعم لغير الله ونسبة النعم لغير الله ينافي كمال التوحيد الواجب ينافي كمال التوحيد الواجب. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة هنا جاءت منكرة نكرة في سياق النفي وجاء بعدها من ما بكم من فكانت نصا في أنه ما من نعمة إلا من الله نص في نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي أنعم بها لا منعم سواه لا منعم سواه سبحانه وتعالى. ما موقف العباد والمخلوقين؟ المخلوقون أسباب أسباب تأتي النعم على أيديهم أو تساق النعم على أيديهم. ولو شاء الله جل وعلا لتعطلت هذه الأسباب أو لتخلفت هذه الأسباب. لو شاء الله سبحانه وتعالى لتعطلت هذه الأسباب أو لتخلفت فقد تتاجر مع إنسان فتظن أن هذا الإنسان دائما يربح يأتيك في الربح الوفير وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى هذا الشخص بالمرض أو بالعجز أو بضعف الآلات أو يجعل عنده العوائق فلا يصل إلى ما كان يصل إليه. إذن الذي يسر السبب هو الله سبحانه وتعالى والذي أزال عن السبب العوائق والعوارض هو الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إليك هذا الخير وكان بالإمكان أن توجد العوائق أمام هذا السبب فلا يصل إليك، أو يتكلف السبب نفسه فلا يصل إليك. فإذا ساق الله سبحانه وتعالى الخير على يد سبب من الأسباب إليه، ما موقفك من هذا السبب؟ موقفك أولا أن تعترف بالنعمة لمن أداها وهو الله سبحانه وتعالى، وأن تشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة بلسانك كما اعترفت بها بجنانك. أما الأسباب فشرع لك أن تثني وتشكر السبب، من أدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له، أو كما جاء في الحديث تدعوا له أو تثني عليه أو تعامله بالإحسان، لكن تعرف أن هذا الشخص وهذا المخلوق إنما هو سبب ساق الله جل وعلا النعمة على يديه. وتوقن دائما وتعرف أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلو شاء لقلب هذا القلب وصرفه عنه إلى غيره. ويقال هذا الكلام في من ركب طائرة أو سيارة أو باخرة أو عبارة أو معدية أو ركب مواصلة داخلية أو نحو ذلك، إنما يسرت ومشت على الأرض وجرينا بهم بريح طيبة، جرينا بهم والذي أجر الريح وهو الذي مسك هذه السفينة وثبتها على الماء برحمته سبحانه وتعالى، وهو الذي أجرى الطائرة في الهواء برحمته سبحانه وتعالى، كما أمسك الطيور في الهواء عندما تقصد أجنحتها وهي تطير، وعندما تقصد أجنحتها فهو الذي أجرى كل هذا لطفه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. فإذا المطلوب منك أولا عند حصول النعمة أو تجدد النعمة أن تعترف بها بلسانك وبلفظك لمن أداها إليك والله سبحانه وتعالى، وأن تنسبها إليه فتقول الحمد لله اليوم يسر الله لنا كذا وكذا تجارة، أو يسر الله لنا الوصول إلى البلدة الفلانية أو البيت الفلاني أو المكان الفلاني، أو الحمد لله الله سبحانه وتعالى رزقنا اليوم مولودا، أو رزقنا وظيفة، أو الحمد لله كفاني بفضله ومنه وكرمه فقد أخذت الدواء الفلاني أو تعطيت الدواء الفلاني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ألا تلتفت إلى الأسباب وتعتقد إنما هي أسباب فقط، ساقها الله جل وعلا إليك وساق النعم إليك عن طريقها، فلا تقف عند الأسباب وتلتفت إليها. فلا يتحقق الإيمان إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا. وعدا لا يتحقق الإيمان إلا بإضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى قولا واعترافا وعملا. القلب الموحد يعلم أن ما ثم شيء في الملكوت، ما ثم شيء في الملكوت إلا والله جل وعلا هو الذي يرسله، وإذا شاء ابتكوا. القلب الموحد يعلم أنه ليس هناك شيء، ما ثم شيء في الملكوت إلا والرب جل وعلا هو الذي يرسله إذا شاء، وإذا شاء ابتكوا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يرسل وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كل عقد المؤلف هذا الباب المهم والخطير والذي يتعلق كما سمعتم في الألفاظ والأخطاء التي يقع فيها كثير كثير من الناس في يومهم في ليلهم في نهارهم. قال باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الآية العظيمة من سورة النحل التي تسمى بسورة النعم لما فيها من كثرة النعم من أولها لآخرها. ذكر الله جل وعلا فيها النعمة الأولى بالوحي وإرسال الرسل، ثم بعد ذلك نعمة خلق السماوات والأرض، ثم بعد ذلك نعمة خلق الإنسان، ثم خلق البهائم والأنعام، ثم خلق البحر بما فيه من النعم الكثيرة الوفيرة العظيمة مما يؤكل ومما يلبس ومما يجري عليه ويجري فيه، إلى أن قال جل وعلا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، جعل لكم مما خلق ظلال، تستظل بالشجر، تستظل بالحيطان، تستظل بالجبال وغير ذلك، وجعل لكم من الجبال أكنانا تستكن فيه الكهف أو الغار ونحو ذلك. وهذا يعرفه الأوائل أكثر، يستكنون بالكهوف والغيران خاصة عند دخول الليل. وكلكم يحفظ حديث الثلاثة الذين نزل عليهم المطر وأووا إلى الكهف ونزل صخرة أغلق باب الكهف في آخره، وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم. فالسرابيل هي الثياب والدروع والألبسة المتنوعة، سرابيل تقيكم الحر. لماذا لم يذكر البرد؟ قيل بأن العرب كان البرد عندهم قليل، يعني في الحجاز في منطقة مكة أو في الحجاز كان البرد عندهم قليل، الأكثر الأيام حر في مكة. أو يقال بأن السرابيل التي تقي الحر تقي البرد، أو يعرف هذا بالضبط أنه جعل لهم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد ضد الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الدروع التي يلبسها المحاربون والمجاهدون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون تسلمون. فقرأ بعضهم تسلمون، يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لكنهم في الحقيقة لم يسلموا، الكثير لم يسلم. قال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فإن تولوا عن الإقرار بهذه النعم وتركوا الإيمان بك وتركوا شكر المنعم فليس عليك إلا البلاغ، هذا إعذار ومعذرة. ثم قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، ما المقصود بالنعمة هنا؟ هل هي نعمة واحدة؟ نعمة الله قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة، طب النعمة هتقول هي نعمة ازاي لا تحصوها؟ لاحظتم في أصول الفقه ومغربكم بأن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، فهي نعم، نعم كثيرة، نعم في الأبدان ونعم في الأديان، نعم معنوية ونعم مادية لا تحصى. ما المراد بالنعمة هنا حتى نفسر المعرفة؟ يعرفون نعمة الله. نستطيع أن نلخص كلام أهل العلم في كلمتين ثم نشرح الكلمة الثانية في عدة كلمات. الكلمة الأولى أن المراد بالنعمة هنا إرسال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعرفون نعمة الله، يعرفون أن هذا الرسول حق وأنه مرسل، مرسل وأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. يعرفون هذا كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ثم ينكرونها فيجحدون الرسالة ويجحدون الرسول مع أنهم عرفوا صدقه بما جاء به من الآيات، بما جاء به من الآيات الكثيرة، بما يؤمن على ذكر البشر، ومع ذلك ينكرونها. هذا القول الأول، وهذا الذي رجحه إمام المفسرين الطبري. لماذا رجحه الطبري؟ قال انظر إلى ما قبلها وما بعدها، ما قبلها وما بعدها من الآيتين ذكر فيهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، يعني يا أيها الرسول عليك البلاغ، قد أعذرت وأخذت. ثم بعدها قال ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. إذن كل أمة يبعث فيها شهيد ويؤتى بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة. هذا وجه ترجيح الطبري، لأن المراد بالنعمة هنا الرسول والرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غير من أهل العلم أدخل في هذه النعمة عدة أمور، بعضها معنوي وبعضها حسي. ذكر القرطبي 800 أقوال، وهذه الأقوال تقريبا ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير، يعني ملخصة. المؤلف هنا رحمه الله تعالى ذكر منها 3 أقوال، قول عن مجاهد، وقول الثاني عن عون، والثالث عن ابن حكيبة. قبل أن نذكر ما ذكره المؤلف، يعني من باب الفائدة أذكر لكم بقية الأقوال. لماذا؟ هذه الأقوال ليس بينها تعارض، وإنما هي من باب التنوع وليس التضاد والتفسير بالمثال. وأنا ذكرت لكم هذه المسألة كثيرا وشرحت لكم كثيرا، بعض السلف يفسر أحيانا الشيء بالمثال ولا يقصد الحصر في تفسيره أو في مثاله. فكل هذه الأقوال التي سأذكرها وذكرها المؤلف الماتن ولم يذكر والتي لم يذكرها كلها تدخل في معنى الآية، كما رجح ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. من الأقوال التي ذكرها القرطبي يعرفون نعمة الله، يعرفون الشدة ثم ينكرونها. قال ينكرونها في الرخاء، ينكرونها في الرخاء، وهذا أدلته كثيرة في كتاب الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. القول الثاني يعرفونها بقلوبهم، يعرفونها بقلوبهم، ويجحدونها بألسنتهم، يعرفونها بقلوبهم ويجحدونها بألسنتهم، وهذا أيضا له أدلته في كتاب الله سبحانه وتعالى. القول الثالث يعرفونها بأقوالهم دون أفعالهم، يتكلم كلام مطابق العمل، كان يعترف بأن هذه النعمة من الله لكن يصرفها لغير الله، وهذا أيضا له أمثلة. القول الرابع يتقلبون في هذه النعم ولا يشكرون الله جل وعلا عليها، يتقلبون فيها ولا يشكرون المنعم سبحانه وتعالى. وكل هذه كما ترى داخلة في معنى النص أو في معنى الآية. ثم نأتي إلى ما ذكر المؤلف الماتن، قال وقال مجاهد، وهو الإمام المعروف لديكم في التفسير مجاهد بن جبر الذي قال فيه الثوري إذا جاء بالتفسير عن مجاهد تحس كبير. قال مجاهد هو قول الرجل، المؤلف يقول ما معناه لأنه نقل قول مجاهد مختصرا، ما معناه هو قول الرجل هذا مالي مالي هذا مالي ورثته عن آبائي ورثته عن آبائي. لفظ مجاهد هي المساكن، اللفظ الذي ذكره عن مجاهد هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، الأنعام فيها اللبن وفيها اللحم وفيها ما يستخلص من اللبن والثرابين من الحديد والثياب، يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثونا إياه، هذا كان لآبائنا فورثونا إياه، والسؤال الآن كيف ورثوكم إياه؟ ألم ينتقل إليكم هذا الإرث بقدر الله الذي يقول هذا مالي من المسلمين مثلا؟ إذا قاله على سبيل الإحباط ليس على سبيل التبجح والتعاظم والاستكثار، هذا لا بأس به، فلوس من دياب يا فلان ولا فلوس ماشي لا بأس، لكن هذا مالي إنما أوتيته على علم عندي، نقول له هذا المال انتقل إليك بقدر الله وبشرعه وقد ورثته بشرع الله وقد جاء إليك وانتقل إليك بقدر الله.
الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول المجاهد الذي ساقه المؤلف بهذا اللفظ، هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. فإذا قال الإنسان هذا الكلام: هذا مالي، ويقصد الإجابة على سؤال من سأله: من هذا، أو من أينك هذا المال، أو لمن هذا المال، فيقول: هذا مالي، جبته منين، هل بينة أو دليل أو نحو ذلك، يقول: هذا مالي ورثته عن أبائي أو عن غير أبائي. ولابد أن يعلم أن هذا المال جاءه بقدر الله وبتقديره، فيسدي النعمة أو ينسب النعمة إلى مسديها، ويعترف بالنعمة لمن أنعم بها، ولا يقول كما قال قارون: إنما أوتيت على علم، يعني أنا أستحق هذا المال لأنني ذكي وأعرف أجيب الفلوس من مكان مناسب، وأستطيع أنني يعني أستخرج القرش من أي مكان إلى غير ذلك، بفني وعلمي إلى غير ذلك، مما يقوله بعض الجهال إلى الآن. هذا الكلام موجود، ولا يذكر المنعم الذي أعطاه الصحة التي مشى بها، والقوة والأرجل والأيدي والعافية، ويسر له الطريق ويسر له السبب، وأكمل له الصفقة أو الصفقة التي قام بها. نعم، كثيرة جدا، لو جئنا نعدها واحدة واحدة ما انتهينا. كلك نعم، كلك نعم، أعلى رأسك إلى أخرج قدميك. وإذا وفقت لشكر نعمة واحدة فإن هذا الشكر يحتاج إلى شكر، لأنه الذي وفقك للشكر. كم من الناس لا يشكر، كم من الناس غارق في النعم ولا يشكر. وقد وعد الله جل وعلا الشاكرين بالزيادة: فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعم، إذا الله سبحانه وتعالى يسر العبد لشكر النعم فإن هذا الشكر يحتاج إلى شكر، وهكذا. قال عون بن عبد الله هذا القول الثاني، وعلى عدتنا يكون السادس. قال عون بن عبد الله، وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والثقة الإمام أحمد وابن معين، قال: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. ذكر ابن جرير هذا القول، أنه كان يقول إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان لم يكن كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. أيضا هذا يضيف الخير الذي يحصل له للمخلوقين، سواء أصاب في التجارة أو في غير التجارة: لولا فلان لكان كذا، لم يكن كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا. وهذا فيه قطع إضافة النعمة عن الله، وإضافتها للعبد المخلوق. لولا فلان، فأتينا إن شاء الله في الباب القادم، باب قول جل وعلا: لا تجعلوا لله أندادا، كلام وأمثلة على لولا ولو. ولكن الذي نضيفه هنا نقول أن بعض أهل العلم رخص في استعمال كلمة لولا بشروط، رخص في استعمال كلمة لولا بشروط. الشرط الأول: أن تنسب النعمة لسبب حقيقي، لسبب حقيقي، حقيقي حسا أو شرعا، يعني تضيف النعمة لسبب حقيقي. الشيء الثاني أو الشرط الثاني: ألا تعتقد أن هذا السبب مؤثر بنفسه مستقل، مؤثر بنفسه استقلالا. السبب الثاني ألا تعتقد، الشرط الثاني ألا تعتقد أن هذا السبب مؤثر بنفسه استقلالا. الثالث ألا تنسى المنعم سبحانه وتعالى، ألا تنسى المنعم أنعم بهذه النعم أو بهذه النعم. فعندئذ رفض بعض العلم في استعمال لولا، ودليلهم في ذلك الحديث الصحيح عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا أفدت عمك يعني أبا طالب الذي كان يخوطه ويدافع عنك، قال لولا أنا لكان في الظرف الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الظرف الأسفل من النار، يعني نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه جعل في ضحضاح النار يلبس والعياذ بالله نعليه يغلي منهما دماغه وهو يظن انه اشد اهل النار عذابا والعياذ بالله، وهو اهون اهل النار، يلبس نعلين يغلي منهما دماغه. فقال لولا انا فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم كلمه لولا بهذه الشروط التي ذكرناها، ان ينسب هذا الشيء لان ينسبه لشيء حقيقي في الشرع او في القدر، ثانيا ان يعتقد ان هذا الشيء يؤثر بنفسه استقلالا، ثالثا ان لا ينسى المنعم ومسدي النعمه. قال وقال ابن قتيبة، هو الامام الكبير عبد الله بن مسلم ابن قتيبة صاحب الكتب المعروفة ادب الكاتب وغير ذلك في التواريخ والسير، هذا القول الذي سأذكره الان مروي عن الكلبي وايضا عن الفراء من علم اللغة، ولعل المؤلف ترك روايته عن الكلبي لأن الكلب متهم بالرفض وبالكذب، لكنه في التفسير ينقلون عنه في التفسير الكثير محمد بن السائب الكلبي، كتب عنه في التفسير الكثير ولا يكاد كتاب من كتب التفسير التي فيها الأسانيد إلا ويذكره، لكن المؤلف ترك ذكره وعاد هذا الكلام ابن قتيبة. ابن قتيبة متأخر انه في القرن الثالث، ولعله يعني رأى او لاحظ قضية اتهام الكلبي بالكذب او بالرفض. على كل حال هذا القول منسوب للفراء وامام كبير من ائمة اللغة، وابن قتيبة قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا بشفاعة آلهتنا، هذا المطر الذي نزل علينا وهذا الخير الذي أخرجت الأرض بشفاعة آلهتنا، وهذا القول أشد مما سبق لأنه تضمن الشرك الأكبر وهو اعتقادهم في الشفعاء أن الآلهة المزعومة عندهم شفعت، شفع عند الله سبحانه وتعالى فأنزل المطر أو أنبت الحب، فهذا تضمن أمرين خطيرين الشرك بالشفعاء وشرك أكبر لا خفاء فيه، الثاني نسبة النعم لغير الله لأن هذا وهم، هل الأصنام شفعت عند الله سبحانه وتعالى، هل هبل والعزة وهل التماثيل شفعت، الجواب لم تشفع إنها جمادات، فهذا قول أعظم وأخطر مما سبق. قال الشيخ وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد حديث زيد بن خالد الجهني الذي ذكرناه لكم في باب الاستسقاء بالأنواء، ما جاء في الاستسقاء بالأنواء قال صلى بنا او صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. بالحديبية مكان قبل مكة، ذكرنا لكم قبل ذلك، يعرف الان بمنطقة الشميسي. صلى لنا رسول الله عليه السلام صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل، يعني كان في مطر نزل من الليل. فلما انصرف قال، فلما انصرف من الصلاة قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ نعمة نزلت. والناس دائما لها النعم لهم احوال متفرقة ما بين شاكر وجاهل، ما بين مستعمل لها في الطاعة ومستعمل لها في المعصية. كان زمان الناس ايام ما كانت الامور فيها ضيق ولم تظهر بعض الاشياء كالصناعات الجديدة والمصنوعات البترولية وظهور البترول وغير ذلك، الناس عندها العيش غير العيش الان، في نوع من الضيق ونوع من الفقر. لكن يقول لك والله كان زمان احسن، كانت القلوب مجتمعة وليست متفرقة في الشعاب. الان القلوب متفرقة في الشعاب، الواحد يبص لجاره ويبص لصاحبه ويبص لزميله وعاوز كذا وعاوز كذا، ما ينتهيش. كل يوم يجيب وثاني يوم يقول لك لا ده فلان جاب وفلان غير وفلان بدل وعاوز يعمل زيه. فكان الفقر يلم القلوب ويجعلها مجتمعة على الدعاء وعلى الاتقاء الى سبحانه وتعالى وعلى الخوف وعلى الخشوع في الصلاة. فلما فتحت الدنيا تشعبت بالناس الهموم وكثرت. طيب ما كان عاوز زمان اوضة او فوق او فوق او دور ولا حاجة، لا الان عاوز دورين وثلاثة، العمارة مش مكفية، عاوز عمارتين، العربية ديت المضلة قديمة عاوز عربية ثانية، خلي ديت الولد وجيب عربية ثانية وقف على ذلك. النعم دائما تظهر معادن الناس وتفرق بينهم، لكن الموفق من استعمل هذه النعم في مرضاه سبحانه وتعالى. نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح، لان يعني العبد الصالح يستغل هذه النعم في مرضاه سبحانه وتعالى. فالسماء لما امطرت في هذا الحديث تفرق الناس، فقال بعض الصحابه مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا، وقال اخرون مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ماذا قال ربكم؟ قال اصبح من عبادي مؤمن وكافر، مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر في الكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا في النجم الفلاني فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. اذا هذا الان شرك الالفاظ الذي نتكلم فيه. خطب هذه مسألة خطيرة ينبغي العبد ان هو ينتبه لها في كلامه. الله جل وعلا انعم عليك بنعمة، الحمد لله الذي يسر لنا هذه النعمة ووفقنا لهذا الخير، شفاني الله سبحانه وتعالى على يد الدكتور فلان الفلاني، رزقني الله سبحانه وتعالى هذا المال او هذه التجارة وهذا الربح بسبب كذا وكذا وكذا. لا تنسى ذكر المنعم، بل يجب عليك ان تضيف النعم الى مسديها وموليها سبحانه وتعالى. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف انعامه الى غيره ويشرك به، كما قال تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، تجعلون شكر هذه النعمة التكذيب. وقال بعض السلف هو كقول الناس او كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، زي ما قلنا في اول الكلام يقول لك ما شاء الله العربية دي السواء 100% 10 من 10 وتعال تعمل لك يفعلك صبغة هكذا كما يفعل الاوروبيون او اهل الكفر والنصارى، كان 10 من 10 ويطلع لك صبغة قدام ده العربية كانت 100% وصلنا فيه. وينسى المنعم الذي يسر هذه السيارة ويسر الدين وسهل الطريق وأزال عنك العوائق والعوارض. كانت الريح طيبة والملاح حادقة، وهذا يدل على عمق فهم السلف. يعني الأئمة ذكروا هذه الأمثلة مع أنها أشياء دقيقة في حياة الناس، ويدل على حرص السلف على تحقيق التوحيد، يدل على عمق علم السلف وعلى حرصهم على تحقيق التوحيد. ذلك يقول الشيخ: ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس، مما هو جار على ألسنة الكثير من الناس. فالذي أجر الريح هو الله سبحانه وتعالى، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف، ريح طيبة وريح عاصف بينهما شيء يسير جدا. إذا عند ورود الريح الطيبة الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر الله سبحانه وتعالى، وعند ورود الريح العاصف الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يلطف به وأن يرفق به وأن يسهل طريقه وأن يسلم طريقه. قال الشيخ في مسائل تفسير معرفة النعمة وإنكارها، وهذا ذكرناه في تفسير الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، سواء يعرفونها بالعلم أو يعرفونها لأنهم يتمتعون بها ويعرفونها بحواسهم ثم ينكرونها على ما ذكرنا. معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير من الناس، كانت العربية ماشية ممتاز، كان استواء 10 من 10، كان الدكتور ده ما فيش زيه ونحو ذلك، هذه الألفاظ المخالفة التي ليس فيها نسبة النعم إلا سبحانه وتعالى. تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة حتى لو معترف بها بقلبه، لكنه ممكن بلسانه. الرابع: اجتماع الضدين في القلب. يعني قد يجتمع في القلب ضدان، ويجتمع هنا الإنكار والمعرفة، كما يجتمع في القلب خصلة من خصال النفاق وخصلة من خصال الإيمان. لأن خلاصة هنا أن العبد إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة عليه أن يعرف أن هذه النعمة من الله، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، فيقول: الحمد لله الذي وفقني لهذا، الحمد لله الذي يسر لي هذه الوظيفة مثلا، الحمد لله الذي شفعني بهذا الدواء أو بغيره، من فضل الله علينا أن كانت الريح طيبة وكانت الأمور ميسرة ونحن في السيارة أو نحن في الأتوبيس أو نحن في الطائرة، أكرمني الله جل وعلا بالفوز أو النجاح في الشهادة أو في السنة الدراسية الفلانية أو في امتحان الفلاني. ينبغي على العبد أن ينتبه لألفاظه وينتبه لكلماته، ويعرف أن كل نعمة أن المنعم فيها الله سبحانه وتعالى، وأن العباد إنما هم أسباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر.